Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
قصة كده فيها هيام
دايما كان بيبقى فيه سبب ان انا كان
في حال غضب زعيق
انا بحبك قوي كل حاجة حلوة
انا ما بتغيرك
روح عند بعضها
قصص عن تلك الطاقة التي تحرك الكون تستمعون لبرنامج بحب من إنتاج شبكة كورنينج كولتشرز
كان حلم تطير تتنقل بالجو كانت تتسمع على قصص جارتها لما تزورن قصص عن رحلاتها وأسفارها عن جو الشغل والبلدان اللي عم تزورها كبر الحلم معها ولما صار عمرها 18 سنة إلا شهرين دل الكون على غفلة على إعلان بالجريدة عم يفتحوا فيه باب التقديم لأكتر وظيفة بتحبها راحت وقدمت من دون ما يعرفوا أهلها وانقبلت
سمعت صوت كندا. كندا رح تحكي لنا اليوم قصة شخصية بلشت من فكرة شو يعني المسيرة المهنية عند النساء، شو بتعني لهم وكيف بتشكلهم وبتأثر على مسارات حياتهم. كان عندها فضول بأنها تستكشف وين بكونوا عاطفيا لما يوصلوا لمرحلة لازم يتقاعدوا أو يوقفوا شغل سواء قسريا أو بخيار شخصي. أم كندا كانت مضيفة طيران، وأول إشي خطر على بالي لما حكت لي هاي المعلومة هو صديقتي اللي كمان بتشتغل بمجال الخدمة والضيافة في الجو. تذكرت جملة حكت لي إياها وأثرت فيي كتير، وهي إنه لما اختارت هالمهنة اختارتها تحديداً لما حست إنه الأرض مش كتير وسعتها، أو بالأحرى لما حست إنه الأرض مش مكان قادرة تعتبره وطن. بترككم مع كندا وضيوفها ريم ونصيرة.
تركت ماما المدرسة وحياة الطلاب وصارت بال 18 سنة امرأة مجتهدة ومستقلة وعاملة، صارت تشتغل مضيفة طيران وبلشت تطير. نحن هلأ بالسبعينات، كان عند ريم حلم تكون مضيفة طيران مثل ماما، بس لسبب ما لعبت الأقدار بمصيرها.
ما بعرف كيف اجت الفكرة هي، كنت حابة مضيفة طيران ممكن عشان بضل أتنقل من مكان لمكان، وكمان كنت حابة أكون عارضة أزياء، كمان أبوي كان خياط ستاتي بنابلس، يعني هدول الشغلتين كنت حاببتهم كتير. بعدين بعرف كيف صار فكرة الطب إنه أدرس طب.
أقنع أبوها تعمل طب أطفال لأن لازم حدا بالعيلة يطلع طبيب، سجلت على هذا الأساس، وكان لازم تسافر على روسيا تدرس لغة. لكن تغيير طب الأطفال ليصير طب أسنان كان بسبب ربحي يلي كان مسؤول تجمع الطلاب اللي إجوا بمنح من فلسطين على موسكو، وهو كمان كان طالب بكلية الحقوق.
فكرت ألاقي زلمة كبير بالعمر بستناني، لقيت هالشاب الأمور شعراته هيك مكنفشات كتير وخشنين كتير وعيني صغار كتير. تفاجأت يعني، فكنت بالأول اختيار أنا، بعدين لما شفت شاب يعني أكيد انبسطت طبعا.
فقعدوا شوي دردشوا واقتنعت بالفكرة، لما بلشت تدرس طب الأسنان وتتعمق أكثر حبت هذا المجال، وكانت تشعر أنه أخذت من البداية القرار الصحيح مثل ماما، وتماماً على عكس نصيرة يلي من البداية كان مشوش موضوع شو بدها تكون.
إحنا جيلنا كان كل شيء يريد يصير، ما كانت يعني الاختصاص بالحياة ما كنا نفهمه، نفهم أنه عندنا تطلع وفتيات علميات ومن عوائل متوسطة ممكن أنه ننجح بالمدرسة ويصرفون علينا ويساعدونا ويصير سلاحنا هو شهادتنا وعلمنا.
في شيء أساسي ومهم بحياة وحكاية نصيرة لازم نوهله من البداية، هي من عائلة يسارية، والدها كان شيوعي وكان للسياسة قيمة كتير كبيرة عندها.
كان عندي أهم من الدراسة، فما طلعت معدل بالمدرسة، طلعت بالسبعين، فرحت كلية الزراعة، ما حبيتها أبدا، وللآن أنا ما أحب كلية الزراعة.
نصيرة مع هيك كانت مجتهدة، تخرجت من الجامعة بنهاية السبعينات، توظفت وكانت مسؤولة القسم يلي هي فيه، بس وقفت الشغل بعد سنة واحدة من الدوام، وتولد عندي فضول ممكن ترجع على هي المهنة لتقدر تغير رأيها فيها.
أول ما تعينت مسؤولة قسم الإنتاج النباتي، بعدين صار الصراع السياسي، تأزمت الأمور لما أجت حرب إيران ويا العراق، فتأزمت الأمور، كان اللي يحكم نظام البعث وإحنا معارضين للبعث، فاضطريت أن أترك عملي بالدائرة.
وقفت نصيرة بيوم وليلة، تقاعد كان قصري لأن تركت الشغل تحت الضغط بما أنه كان نشاطها السياسي معلن. طلعت هي وزوجها على اليمن الديمقراطي آنذاك، كانت الدولة الشيوعية الوحيدة بالعالم العربي، وكان يطلق عليها بالفترة بين 67 إلى 70 جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية، وبعدين صار جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. المهم طلعوا خوفاً على حالهم بسبب الملاحقات الأمنية والفوضى يلي سادت. على سيرة الفوضى، قالت لي ماما كان المهم بالنسبة لهم ضبط الطائرة حتى ما يصير في فوضى، كان الطاقم يشتغل مثل خلية، أول وأهم مسؤولياتهم هي التصرف بحال الطوارئ وضمان أمان وسلامة الركاب، ويكون طاقم الضيافة صلة وصل بين قمرة القيادة وما يحدث فيها والناس بالطيارة. وآخر شيء بتجي مهنة الخدمة، سلامة هي الأولوية. وريم وصلت بسلامة على فلسطين من الاتحاد السوفيتي، تزوجت هي وربحي وتدربت وكونت خبرة وبلشت تفكر تفتح عيادة برام الله. البداية مع ريم لم تخلو من الصعوبات.
طبعاً شعرت كتير بالخوف أولها، لأنه لحالي بدي أكون، بدي أعطي إبرة لحالي، قرار أنا بدي أخذه، لأنه التشخيص أنا لازم أسويه لحالي.
عيادة ريم كانت بنص البلد، كانت رابع طبيبة بالمنطقة، كان عليها ديون. بالبداية ما كان حدا بيعرفها، يعني قالت لي من شخص لشخص صار في دعاية على المكان، وهيك عرفت كتير هي والعيادة. الخوف شعور إنساني وطبيعي ومو دايماً عكسنا، وبتخيل أي مهنة ممكن تكون مصحوبة بهذا الشعور. وعن هذا الشعور بالذات سألت ماما إن كانت تصير مواقف تخوفها وإن ببداية العمل، وفعلا حكت لي عن أحداث كانت تصير معهم بالأجواء تستدعي كتير خوف، مثل مرة لما دواليب الطيارة ما فتحوا أثناء الهبوط ورجع أقلع الطيار بكل سلاسة، بس كان لازم الناس ما تعرف شو عم يصير. ضبطت ماما وزملاء الجو كاملا، وبعدها مشي الحال وهبطت الطيارة بأمان. حكت لي كيف كل مرة كان لازم تضبط وتستوعب هذا الخوف حتى يخف وما يكون هو الشعور يلي بلازمها إذا صار مشكلة، لأن كان لازم تتصرف بسرعة وانضباط وهدوء، صفات ماما عندها ياهم بطبيعة الحال، بالإضافة للخفة والإنسيابية. تشبه كتير روح نصيرة وظرافتها أثناء الحديث. الخوف عند نصيرة ما كان وارد، وبعد عبور خطر وهروب من العراق إذا بتتذكروا، لأن كان الوضع بيخوف وكانوا ملاحقين، وصلت هي وزوجها على اليمن وقررت على الفور أنه تشتغل وتعطي المهنة يلي ما كملتها يمكن فرصة جديدة.
اشتغلت باليمن أيضا بمجال الزراعة، معيدة في كلية الزراعة في عدن، جامعة عدن. أنا في وقتها أيضا عندي مسؤولية بمنظمات ديمقراطية، هي اتحاد نسوي اسمه رابطة المرأة العراقية، وكانت عندنا علاقات كلش قوية ويا النساء اليمنيات.
خطر لي هون أسأل نصيرة مباشرة، هل حبت الزراعة بعد وجودها بوسط جديد وتفكير مناسب، خصوصي وأنه هي صارت عم تدرس هلأ؟
ما حبيتها، بس كان في ذاك الوقت هو فد وسيلة أنه أعمل يعني كمهنة، لكن العمل الرئيسي الأساسي هو عمل حزبي، لأنه إحنا طالعين معارضين من النظام ومطاردين، واليمن في ذاك الوقت فتحت لنا أبوابها.
بعد سنة ونص باليمن اضطرت تروح هي وزوجها على شمال العراق، بما أنه كانوا لسه مرتبطين بالعمل السياسي والحزبي. كان جوزها وأخ إلها ورفاقهم راحوا يقاتلوا فعلياً بالجبال ضد نظام صدام حسين آنذاك، هيك قالت لي. التقت بإمها بسوريا وعطتها طفلتها، وكف الطريق خطر جداً وصولاً إلى شمال العراق على نحو غير شرعي. نحن هلأ بالثمانينات، ريم اعتادت على العيادة وعلى العمل، وصار الخوف أو التوتر موضوع لا يذكر، على العكس بلشت تحس بالنجاح.
في الثمانينات كانت في أوائل الانتفاضة، كنا طبعاً إحنا اعتماد شغلنا كله كان على القرى الفلسطينية، فكانوا الناس يجوا من الصبح بكير بس خلصوا علاجوا يروحوا، فتكون العيادة هيك مليانة يعني حتى على الدرج يكونوا واقفين بيستنوني.
النجاح كان مصحوب بمسؤوليات كبيرة، خصوصي وأنه زوجها كان ناشط سياسي من وقت طويل.
طبعاً ربحي انحبس بـ86، طبعاً زعلت كتير لما انحبس، لأنه لسه بداياتي كانت بالعيادة، فش حدا أحطه محلي بالعيادة، يعني فش حدا ياخد مكاني. طبعاً ما طوله بالسجن وقتها، عاد شهر كمان وطلع.
بس بعدها ضل عم يعتقل 6 أشهر قابلة للتجديد، فترة 10 سنوات تقريباً. هالشي زاد من أهمية العيادة بالنسبة لريم، صارت ركيزة بتعتمد عليها لتعيل نفسها وطفلين، وكمان تدعم زوجها المعتقل بأغلب الأوقات.
جزء من شخصيتي صارت المهنة هاي، خلاص يعني ما بقدر أبعد عنها بالأول، وكوني كنت ناجحة.
ماما كمان كانت ناجحة بعملها ومخلصة فيه، لدرجة بتقلي كيف وأن طلعت بالطيارة وما كان عندها شغل، يعني كانت رايحة عطلة على شي مكان، ما تقدر ما تقوم تسأل رفقاتها على الطيارة إذا بدهم مساعدة. لما كانت تحكي لي عن أيامها هديك، كنت أتخيل ماما بالطيارة، تخيل شكل حياتها، واسأل حالي بشو منشبه بعض. يمكن أنه منحب شو منشتغل، أو منشتغل بحب ومنلاقي المهنة خفيفة على روحنا، مو إجبار، فصحى إلى قيمة بحياتنا وإن كانت أساسية للعيش. هبطت الطيارة ونزلت منها ماما وما عاد طلعت، لأن صار عندها صدمة بعد ما توفى أخوها بحادث وما عادت تقدر تطير. هبوط مصيرة كمان كان اضطراري تحت تأثير صدمة، كان سقوط حر من الجبل يلي ضلت فيه هي وزوجها وأخوانها ورفاقها تقريبا 2 سنين فورا على الأرض، والخبطة عاطفيا كانت بتوجع. عمليا رجعت من شمال العراق نزولا باتجاه بغداد، حينها قررت تترك العمل الحزبي.
رجعت من شمال العراق وأني محبطة، كانت عودتي يعني عودة بها ألم كبير، لأن زوجي استشهد وأخوي استشهد، فأنا يعني بعد ما تحملت البقاء، وكانت السلطة طاردني وتتفق ويا أي واحد في سبيل أنه يأذيني. رجعت لبغداد متخفية وصلت بغداد بنتي ما كانت تعرفني لأن أنا تركتها أكثر من سنتين، لكن أكو فد كونتاكت بيناتنا بحيث هي تشوفني تشبه لي وأني أشبه لها، فتجي يعني فد مشاعر لحد أن أتذكرها. والدتي الله يرحمها قاعدة فبعدين شوية وجدتي علي، جدتي وقفت يمي تباوعني إيه، فصار الحضن مالتي وتلقاني ماما بس بقيت أنا متخفية ببيتي بيت أهلي طبعا.
نظام البعث أوقفها عن العمل لأنه شيوعية وهجرت وفاتت على نحو غير شرعي على شمال العراق ورجعت على بلدها بالخفاء. ما عاد قدرت تتخفى أكتر من هيك، صار لأشهر عم تطلع بعباية إذا اضطرت وأغلب الوقت بتقضيه جوا. بس هي الشخصية ما فينا تعيش بالعتمة، وبعد ما عرفت مصيرها شوي وقبل ما تكمل لي حكايتها كنت متأكدة أنه رح تعمل شيء.
هذا هم تحدي آخر. اشتغلت في آخر دار تنظيمات حزب البعث، هاي أنا منطقتي لو يسموها الحارفية، شارعنا اسمه شارع الكندي. هاي المنطقة كلش منطقة برجوازية، بيها يعني الشخصيات القانونية والأطباء والمحامين والمدراء العامين، يعني فد ناس مو شعبيين. فكان اتحاد النساء في ذيك الفترة اللي هو منظمة يدعمها ويدفع لها حزب البعث، فأنا في يوم من الأيام طالعة شارع الكندي أشوف كاتبين لافتة محتاجين خياطة، فأنا قاعدة بدون عمل بدون شيء، قلت أنا أخيط. قالوا نطيش على كان دينار العراقي قوي في ذاك الفترة ب3 دولارات الدينار العراقي، فقالوا تأخذين 5 فلوس على القطعة اللي تخيطيها. إيش كان يخيطون؟ كان أشبال صدام، كانت يوميا صدام عدة حفلة يوميا، بحيث التلفزيون ينفتح وينغلق يبدي صدام وينتهي بصدام.
كانت عم تضطر أنه ما تحس بشي وتذكر نفسها دائما بالمسؤولية اللي على عاتقها. طور شغلة بالخياطة كمان وصارت حتى تعطي دروس، فسمحت لحالي استفهم إذا كانت هي هي المهنة يلي اكتشفت أنه بتحبها بعد هالسنين.
يعني مش قوي، لكن وجدتها فد طريقة للعيش، وأيضا كنت يعني ماهرة بالخياطة، فقدرت يعني قمت أشتغل مضاعف، قمت الساعة أضاعفها سويها ساعتي، اليوم 24 ساعة سوي 48 ساعة. في اليوم من الأيام أنا إجيت ألضم الإبرة، ما عاد يلضم الخيط في الإبرة، فقلت خلاص بعد ما أقدر أخيط، تركت الخيط.
نحن هلأ بال90s، تركت نصيرة العمل بعد 10 سنوات لأن تعبت كتير، أما توفت من الغصة وكل شي صار، وازدادت المسؤوليات على نصيرة وصارت تفكر شو لازم تعمل. على سيرة شو لازم تعمل رح أرجع عند ماما يلي كان واضح الموضوع بالنسبة لها بعد ما وقفت الطير. خبرتكن أنه وقفت عملها كمضيفة جوية، بس ما انتهى الشغل بالنسبة لها، طلبت تشتغل موظفة إدارية بشرط أساسي تبقى بالمطار وقريبة من الطواقم يلي بتعرفها. لما سألتها ليه ما حاولتي تشتغلي مثلا بشي مكتب للمؤسسة قريب على البيت لأن المطار بعيد، قالت لي بموت، ماما مثل سمكة طلعتيها من المي، الفكرة لحالة مواردة عندي، أنا ما فيني بلا المطار بلا الطريق ورفقاتي والشغل، مجرد شوف طيارات عم تطير بحس أني منيحة، الجو كله جوي. المكان على القدر نفسه من الأهمية بالنسبة لريم، ومع الزمن صارت عيادتها عالم موازي إلى وملجأ وملاذ ومساحة ونس وعافية، وبتطلع دائما شخصية مختلفة فيها لما تكون بالعيادة. صح ريم؟
لما أكون بالعيادة بكون أنا ريم الطبيبة المسؤولة اللي لازم تشتغل كتير وتطور شغلها لأحسن حتى أنها تقدر تعيش، لأن المجتمع إنما يعني مش رح يوفر لها إشي، يعني كوني زوجي بالسجن مش رح يوفر للمجتمع إشي. يعني الشغل بالنسبة لي كان هو حياة تانية، بالذات بالتسعينات يعني كان طب في شغلي في التسعينات. كنت كتير أحب المهنة، أحب الجراحة، حتى كانوا يجوا عند طلاب بيدربوا.
على فكرة كمان نصيرة صار عندها طلاب، ايه لقيت عمل واشتغلت فورا، وكمان بعقر دار البعث لأنه للأسف ما في مهرب ولازم تشتغل.
صرت معلمة، معلمة ابتدائي. كان عندنا كان عندنا التعليم مغلق، ماكو معلم يصير مبعث. زين طيب أنا شلون؟ أنا بمنطقتي وإحنا عائلة شيوعية معروفة، وأنا بمنطقتي وأنا نصيرة مفصولة من دائرتي. بس طبعا مو كان العمل هيتي نزل علي من السماء، ولا أنا رحت راجعت وقبلوني، لا ما ممكن، بواسطة من أصدقاء مقربين مؤثرين بوزارة التربية.
خطر لي ارجع عيد سؤالي المفضل لما نصيرة تمتهن مهنة جديدة وتخبرني عنها، وحتى هي صارت تفهم علي لما بدي أسألها هذا السؤال. ابتسامتها بتسبق أي شيء تاني لما تحس أنه أنا رح أقول لها نصيرة حبيتي هي المهنة؟
ثقي ما حبيتها. طبعا أنا طلعت من هاي المهنة الغدة الدرقية مالتي التهبت وراحت، قمت أخذ ثيروكسين. أنا هسه أخذ ثيروكسين كمرض مزمن يعني. يومية 75. أنا شغلي سياسة.
كملت سنوات العمل، ولكن كمان مرة انتهى الشغل ومو بقراره. على فكرة جملة بتقوله نصيرة أحلى بكتير.
ما أنا وقفت شغلي، هم وقفوني في يوم من الأيام. والله العظيم.
في يوم من الأيام فعلاً كان في ضغط كمان مرة أنه هي مو بعثية، وهالشي معروف ولازم تصير بعثية. بيوم وليلة وبأعجوبة تركت الشغل لأن خافت على حياتها، وكان في تهديد مباشر. نحن صرنا بالألفينات وبعد حدث جلل بتاريخ المنطقة وسقوط بغداد، وجدت نصيرة نفسها من جديد وبعد دورة كاملة أمام أول مهنة توظفت فيها وما قدرت تكفي فيها.
أنا رجعت للخدمة سنة 2003، بعد يعني بعد أيام من سقوط النظام. رأساً أخذت كتاب تعييني ورحت للوزارة مالتي، قلت أنا هيجي، أنا هيجي وياي صار، وترى أنا من عوائل الشهداء. زين وأنا مفصولة، سواء طلعوا كتاب فصل ما طلعوا، لكن أنا هددوني وطلعت تركت الخدمة ورجعت رئيس مهندسين وأملت بشغف، لأنه أنا كنت محتاجة إلى أن أكون إنسانة عاملة.
نصيرة اشتغلت كم سنة وكانت عم تقترب من سن التقاعد. على فكرة هي الكلمة كانت الدافع الأول للحلقة، ولما بحثت فيها أكثر عرفت أنه مستحيل أقدر أوصل لمعناها بدون ما أعرف معنى العمل. سؤال التقاعد كان السؤال المفتاحي يلي سألته قبل كل شيء لحالي، وبعدين لماما، ثم نصيرة، فريم.
أنا اشتغلت بالعيادة حوالي 30 سنة، ما عمري تخيلت بحالي أني ممكن أترك شغلي. كنت كتير أحب شغلي، بس للأسف في سنة من السنوات بدأت إيدي ترج اليمين، وبلشت مثلا بدي أفرش أسناني كان صعب كتير، بدي أجلي صحن كان صعب كتير. طلعت على عمان، رحت على طبيبة روسية، هي حكت لي خلال الفحص هاي يعني طبعا في إشارات محددة للباركنسون، قالت لي أنت عندك باركنسون. بعد ما قلت ثقتي بنفسي طبعا من المرض، جبت طبيبة تشتغل مكاني، صرت أحس إنه خلص لازم أتقاعد. كان صعب جدا يعني، حتى في قبل أسبوعين كنت أقول لحالي ليش أنا بعت العيادة، لو إني ضليت كان لسه على الأقلية بلني أروح وأجي على المكان.
بتذكر لما كانت طفلة ومثل إني نايمة لشوف ماما عم تلبس، بعدين تحركش بالمطبخ وتطلع. لما كبرت صرت فيق معها ونفطر سوا، بعدين أنا على المدرسة وهي على الدوام، لحد وقت صرت أشتغل وهي كمان عم تشتغل، بعدين سافرت وهي تقاعدت. شو يعني توقفي شغل؟ شو حسيتي ولا شو فقدتي بعد 40 سنة من العمل المتواصل؟ سألتها، قالت لي كان الموضوع بيخوف. قبل ما تتقاعد بشوي صارت تخفف دوام، هي اللي ما كانت تاخد إجازة إلا للشديد القوي، وحاولت تتقاوم تروح على آخر يوم عمل. بالأخير راحت، شافت رفقاتها فطروا سوا، جولت بالمكان، بعدين طلبت تاكسي لترجع على البيت. ومثل الأفلام طلعت فيه، دارت وشها لورا وشافت من ورا الإزاز المطار عم يبعد وسيارة عم تمشي وشريط حياتها عم يمرق قدامها بهذا المكان من وقت كانت صبية. وهداك يوم وهاد يوم أبداً ما عاد راحت. ومع هيك قالت لي مثل ما قالت ريم، الحالة ما بتدوم طويلاً، هذا الفقد بيصير أكيد، لأن عشرة عمر وحياة وأحداث وصحبة وناس، ناس عم تكبر سوا، بس بالنهاية بحاجة يرتاحوا، وهنن أصلاً متعودين على الحركة فما فينهم يكونوا بحالة ثبات، دايماً عندهم شي يشغلهم. تقاعد مع نصيرة موضوع تاني، أو هو يعني شيء يكاد يكون غير موجود.
أنا اشتغلت بدائرة جو أخذوها الأمريكان ها حتى يصعدون على السطح مالته ينصبون سلاحاتهم، وهذه أخاف يجون ناس يضربوهم لأن صارت مقاومة للأمريكان. فأنا يعني انتهزت هاي الفرصة ورحت قدمت على الدراسة كلية القانون. فأني من سنة 2004 ل 2008 أنا أدرس قانون. إيش القصة؟ لأنه أنا كاره اختصاصي، ما أعرف اختصاصي، على الأقل هذا القانون إلى علاقة يمس بحياة الناس.
طبعاً تمزق العراق بالنسبة لإلها لحقه تمزق الدوائر، ومو هاد أبداً كان الوضع يلي بتأمل فيه. بالنسبة لإلها الأمل كان وطن للجميع. لما درست كانت موظفة طبعاً، كان صديق يغطي عليها مشان تروح على المحاضرات، ولما تقاعدت من عمل الوظيفي بالزراعة قررت تبدأ. يعني بمعنى تاني كان التقاعد هو البداية بالنسبة لنصيرة ببساطة.
بالضبط، خليت إيدش على النقطة اللي أنا أريد أقولها. بالضبط كان البداية. أعتبر أنه المرأة لما هي تعبت ودرست وآمنت بمعتقد تواصل للأخير.
حلقة اليوم من إنتاج كندا يوسف ومن تحريري أنا شهد بن عودة، بدعم تحريري من الفريق العربي، التصميم الصوتي لأحمد متري والتصميم الجرافيكي لأحمد سلهب. كل الشكر لضيفات هاي الحلقة نصيرة القيسي وريم سعيد الزاغة. هاي الحلقة كمان إهداء لوالدة كندا، وكمان إهداء لكل امرأة اشتغلت وأعطت سنين من عمرها من أجل مهنة أو عمل أو أي وظيفة وبعدين انجبرت تتخلى عن عملها قصرا. برنامج بحب من إنتاج شبكة كونين كولتشرز. ما تنسوا تشاركوا هاي الحلقة مع الأصدقاء والأحباب إذا حبيتوها. كمان ما تنسوا إنكم تتركوا لنا رأيكم وتقييمكم، لأنه الرأي والتقييم بيساعد إنه الناس تلاقينا على منصات بودكاست أكتر. ودائماً بنذكركم إنه بتقدروا تدعموا هذا البرنامج عبر منصة باتريون patreon.com/coningcultures بمبلغ ابتداءً من دولارين بالشهر. بلاقيكم بحلقة جديدة من بحب الأسبوع الجاي. باي باي.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.